حب الولي أهم بكثير من حب الأبناء وحب الأموال وحب البيوت أو غير ذلك. هنا أم البنين كانت مصداق للذين تعاطونا في حياتهم الدنيا على أن حب الله عز وجل وحب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم وبالتالي حب الدين الذي من أجله كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أهم بكثير حتى من أبنائها. في الواقع هذا موقف كبير ويمكن أن يأخذ صاحبته أم البنين لتكون مثالا أعلى للأمهات اللائي يصنعن مجاهدين ولا يسألنا عن مصير أبنائهن بقدر ما يسألنا عن رضا الله عز وجل عنهن وعن أبنائهن. الأم عادة تهتم بمستقبل ولدها في الدنيا بأن يتبوأ مركزا مهما أو أن يمتلك مالا بحيث يفوز في الدنيا. الأم الواعية والمؤمنة تنظر إلى فوز الولد في الآخرة إلى الامتحان الأساس الذي يخوضه في حياته الدنيا على قاعدة أن الدنيا دار امتحان، فبالتالي من يفوز في امتحان الآخرة هو الفوز الأكبر، وهذا ما حصلت عليه أم البنين الفائزة بوقوف أبنائها إلى جانب أخيهم الإمام الحسين عليه السلام ليستشهدوا بين يديه، وهي كانت راضية بذلك غير عابئة حتى في حياتهم. وقبل مجيء الإمام إلى كربلاء وبزمن أمير المؤمنين عليه السلام كانت ترغب في أن يكون أبنائها خدما للإمام الحسين عليه السلام بحيث ترضي أميرها أمير المؤمنين لك زوج بل كولي رحمها الله وغفر لها وأعلى في الجنة مقامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى وحلقته الخاصة بيوم 13 من شهر جماد الثانية ذكرى رحيل السيدة الجليلة أم البنين سلام الله عليها.
صاحت حسين هد ركني بعدكم فمتى اللقاء وذي الحياة أودع.
صعقت لما سمعت فشقت جيبها سارت به نحو العقيلة تهرع.
ذهبت تواسيها بفيض أمومة زاك ومن عين النجابة ينبع.
ضمت عقيلتها بدفء حنانها فلعل بعض الهم عنها تدفع.
نابت عن الزهراء وهي كلمة في موقف نور الوفا به يسطع.
أيها الإخوة والأخوات، والحديث عن هذه المرأة المؤمنة المباركة الصالحة المستقيمة فيه درس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة، فهي أم الشهداء والمخلصة لزوجها أمير المؤمنين عليه السلام والمطيعة له لأنه الإمام المفترض الطاعة، وأحبته لله عز وجل، وهذا هو الشرف الكبير والكرامة الطيبة.
كانت أم البنين في الدرجة العليا من الإخلاص والحب للإمام الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا بالإمام الشهيد عليه السلام، فأخلص أولادها أيضا للقضية الحسينية وأخذوا عنها الكثير. وعند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا في نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه. فقري عينا. فأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء. هب الأولاد وهم يتسابقون في نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستشهدوا في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل، جزاهم الله خير الجزاء.
وعندما عاد موكب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الشام بعد المسيرة الشاقة وبعد السفر والعناء، عادوا إلى المدينة، استقبلت أم البنين السيدة زينب الكبرى والموكب المفجوع، فشاركت أحزانهم وهي غارقة في الحزن ودموع العاطفة.
بقيت تديم النوح نورا في الدجى، صوت البراءة في الفضاء يلعلع،
سلبت من الأعداء طيب منامهم، هزت عروشا ظن لا تتزعزع.
أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنون أربع،
حتى سقوها من سموم أمية، سما به أحشاؤها تتقطع.
كي يأمنوا من نوحها ولهيبه، ويموت صوت بالظليمة يصدع.
لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع.
نعم مستمعين الأفاضل، فقد ذكر المؤرخون أن مولاتنا السيدة أم البنين سلام الله عليها بقيت تندب شهداء كربلاء عليهم السلام في أرض البقيع، مقيمة بذلك مجالس حسينية رائدة تنقل للعالمين صوت مظلومية شهداء أهل البيت عليهم السلام، معلنة بذلك البراءة من طواغيت بني أمية. ولذلك قام هؤلاء كما يذكر بعض المؤرخين بدس السم إليها كعادتهم في تصفية مهددي سلطانهم، فمضت إلى ربها شهيدة حميدة في 13 من شهر جماد الآخرة سنة 64 للهجرة.
حشرها العلي الأعلى عز وجل مع الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء ريحانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الولاء والطيب، شكرا لمتابعتكم الكريمة، وتقبلوا تعازينا مرة أخرى بذكرى رحيل المرأة الصالحة الفاضلة السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام.
وفي ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، نسأل الباري تعالى أن يرزقكم وإيانا التوفيق والسداد، إنه سميع الدعاء.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
آيات القرآن الكريم عبر بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 87 بعد 100، تبدأ في تحليل ما كان محرما من عدم قرب الزوج من زوجته في ليالي شهر رمضان المبارك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكلمة الرفث هي تصريح بما يكنى عنه مما يستقبح ذكره من الألفاظ التي لا تخلو عنها مباشرة النساء، وقد كني به هاهنا عن عمل الجماع، وهو من أدب القرآن الكريم كما يقول العلامة الطباطبائي. فقد جاء في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان الأكل والنكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار، وكان النكاح حراما في الليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له خوات بن جبير الأنصاري أخو عبد الله بن جبير، الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب يوم أحد في 50 من الرماة، ففارقه أصحابه وبقي في 12 رجلا فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، وكان صائما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع لك طعاما، فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق له، وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه الآية المباركة نزلت من أجل أن تجوز للرجل أن يقترب من زوجته في ليالي شهر رمضان المبارك، حيث كان الإنسان المؤمن لا يستطيع، يحرم عليه أن يقرب زوجته. ولهذا جاءت الآية المباركة لتقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا معنى رائع في وصف المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة. واللباس ظاهر من معناه المعروف، وهو ما يستر به الإنسان بدنه. وهنا الآية فيها استعارة، فإن كلا من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور وإشاعته في المجتمع. ولهذا فإن المرأة تعتبر بالعرف القرآني لباس وصيانة للرجل، كذلك الرجل يعتبر بالعرف القرآني وبالمصطلح القرآني لباس للمرأة. فالمرأة تستر الرجل وتصون الرجل، وكذلك الرجل يصون المرأة ويستر المرأة. وهنا التعبير باللباس تعبير له دلالاته وإيحاءاته الرائعة: هن لباس لكم. فاللباس كناية عن الستر، وكناية عن كذلك الوقاية والحفظ وحفظ العيوب، وكذلك كناية عن الدفء، وأيضا كناية عن الالتصاق، لأن اللباس يكون أشد ما يكون قربا من الجسد، فيلتصق بالجسد. فهناك علاقة وثيقة بين الزوج وزوجته. ولهذا القرآن عبر باللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا هو السر وراء تخفيف الحكم الرباني، هذه هي الحكمة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تختانون من الخيانة. هناك كان القرب، أن الإنسان المؤمن كان يقترب من زوجته ويمس زوجته، والحال كان الحكم حراما. فالقرآن الكريم خفف هذا الحكم: إنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تعبير جميل، عبر بعدم الالتزام بالحكم الشرعي بخيانة النفس. إن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. هنا كناية عن الجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا الولد، لأن العلاقة علاقة لها أهدافها الكبيرة السامية في تكوين الجيل الناشئ وفي تكوين الأجيال الإيمانية. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا التعبير وكلوا واشربوا، هنا أمر بالأكل وأمر بالشرب، لا يعني ذلك كما يتصور بعض الناس يجب عليه أن يأكل من المساء حتى الفجر، يجب عليه أن يأكل، فتراه يأكل دائما في ليل شهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالأكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا الأمر جاء ليدل على الحلية وعلى الجواز، لأنه أمر جاء بعد منع وبعد تحريم. فكل أمر يأتي بعد منع وبعد تحريم فهذا الأمر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السماح والجواز. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجاء التخفيف الرباني للمؤمنين بأن يأكلوا في بعدما ينامون مثل في الليل، بعد أن يستيقظوا مثل الساعة مثل الثانية في الليل أو الثالثة يعني قبيل الأذان، يسمح لهم بأن يأكلوا ويتسحروا. بينما كان الحكم إذا نام الإنسان المؤمن ولو دقيقة واحدة أو خمس دقائق في الليل فبعد أن يجلس لا يجوز له الأكل، كما كان في خوات ابن جبير الذي ذلك الشيخ الكبير الذي كان يحفر الخندق، لأن حفر الخندق كان في أواخر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فذهب إلى زوجته ونام ولم يأكل وخرج من الصباح الباكر ليحفر الخندق كذلك، فأغمي عليه فجاء ذلك التخفيف: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة هو رسالة الحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. الحب هو أعظم عاطفة في الوجود، الحب نعمة كبرى من الله تعالى على بني البشر، وبهذه النعمة يقترب الناس من بعضهم بعضا، بها تعطف الأم على وليدها ويرعى الأب أبناءه وينشد الأرحام إلى بعضهم بعضا، ويتعايش الناس ويتواد الناس ويتعاونون فيما بينهم. على العموم، هناك حديث طويل وكثير حول موضوع المحبة والحب وأسبابه وجوانبه. على المستوى الديني نحن نجد النصوص الدينية التي تهتم بجانب الحب، وأن الإنسان ينبغي أن تكون نفسه مفعمة بحب الآخرين، ينبغي أن يغدق حبه على الآخرين. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب؟ يعني الدين رسالته نشر المحبة وتعزيز المحبة بين الناس، وهل الدين إلا الحب؟ وعندنا نصوص كثيرة تؤكد على أن درجة إيمان الإنسان ودرجة محبة الله تعالى للإنسان تتناسب مع محبته للناس، مع مستوى المحبة في نفسه وفي قلبه للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس من أبغض الناس وأبغضه الناس، هذا شر الناس. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما تحاب رجلان إلا كان أكثرهما حبا لصاحبه أفضلهما عند الله سبحانه وتعالى. كلما كانت محبتك للناس، محبتك للآخرين أكثر، كان فضلك عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. ولهذا على الإنسان أن يكون حريصا على أن تكون نفسه مفعمة بالحب، أن يكون قلبه مفتوحا لكل الناس. البعض من الناس ترى لديه قائمة ممن يكرههم ويبغضهم: فلان ما يشتهي، فلان ما يحبه، فلان معادلنا، فلان زعلان وياه. هذا من سوء حظ الإنسان ومن قلة سعادة الإنسان. كلما كان الإنسان أكثر محبة للناس كان أكثر سعادة وأكثر مكانة وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ أن التدين الحقيقي يعني أن تشمل الناس بمحبتك وبعطفك وبلطفك. الدين لا يدعوك إلى أن تبغض أحدا إلا إذا كان مستحقا للبغضاء، إذا كان ظالما، إذا كان معتديا فهو عدو للحب، تكرهه بسبب ظلمه، بسبب عدوانه. وإلا فالأصل المحبة، الأصل أن الإنسان يحب الناس ويقترب إلى الناس وينشد إلى الناس. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول، أن الحب هو قيمة الحياة، هو أغلى عاطفة وأعظم وأهم عاطفة في هذا الوجود. النقطة الثانية: التنشئة على الحب. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان إلى هذه الحياة من خلال الحب. الأم التي تحمله في أحشائها تعيش حبه وتعيش العناية والرأفة والعطف عليه قبل ولادته. فإذا ما ولد هذا الإنسان فإن صدر أمه يغدق عليه الحب والحنان، فينشأ الإنسان في محضن الحب، في محضن الحنان، من أجل أن يتعلم هذه اللغة وأن يتعامل مع الناس في هذه الحياة من خلال اللغة التي تربى عليها ونشأ من خلالها. لكن العوائل والبيوت تتفاوت في مستوى إغداق المحبة على الأبناء. كلما عاش الأبناء في أجواء عطف، في أجواء حب، في أجواء حنان، كانت نفوسهم أقرب إلى الاستقامة والصلاح. الأولاد لا يحتاجون إلى العناية بأجسامهم فقط، العناية بالجسم من خلال الغذاء واللباس والاهتمام بالصحة هذا جانب، الأبناء لا يحتاجون إلى الرعاية العلمية المعرفية فقط، هذا جانب آخر، العناية بعقول الأبناء. هناك جانب آخر أهم من هذه الجوانب، وهو الجانب النفسي. الطفل عند جوع للعاطفة يحتاج إلى أن يشبع بالعاطفة والحنان، فإذا كان هناك تقصير في إغداق الحب والحنان على الأبناء، هذا يترك أثرا سيئا، كما أن نقصان التغذية المادية يترك آثاره على جسم الطفل، كذلك نقصان العطف والحنان يترك أثره على نفس الطفل وعلى روح الطفل. ولذلك علماء التربية وعلماء الاجتماع يتحدثون عن أهمية الإشباع العاطفي للطفل، وأن إشباع العاطفة عند الطفل وملء هذا الجانب في نفس الطفل يؤدي إلى نتائج إيجابية عظيمة. أولا، الإشباع العاطفي يشعره بالآمن والراحة النفسية. الطفل الذي تحتضنه أمه، الذي يقبله أبوه، الذي يسمع ويعيش أجواء العطف والحنان في بيته وأسرته، هذا يعيش الآمن النفسي، يشعر بالآمن ويشعر بالراحة النفسية، نفسيته تكون سوية. الميزة الثانية من خلال الإشباع العاطفي، تتعزز ثقة الطفل بنفسه، يرى نفسه أنه يستند إلى ظاهر، يستند إلى جدار حصين، محبة أهله، عطف أهله، حنان أهله. الناحية الثالثة، تنمو عنده مهارات تبادل الحب مع الناس وحسن العلاقة الإيجابية مع الآخرين. وأخيرا، فإن ذلك يدفعه إلى فعل الخير، فعل الأعمال الخيرة الإيجابية تجاه الآخرين، ينمى عند العواطف النبيلة المشاعر الطيبة. وعلى العكس من ذلك، إذا عاش الطفل في أجواء الجفاف والجفاء من قبل عائلته، فإن هذا الجفاء والجفاف العاطفي يصبح أرضية للانحراف، أرضية للإجرام، أرضية للفساد، وهذا أمر واضح جلي. ولهذا تحرص الأديان وتحرص الأنظمة ذات الطابع الإنساني على مراعاة هذا الجانب. الأطفال الذين ليست لهم عوائل، الأيتام الذين يفقدون الأبوين أو يفقد أحد الأبوين، تكون هناك رعاية له لتعويض النقص العاطفي الموجود عنده، أن المجتمع يبذل له ويغدق عليه عواطف بديلة عن تلك العواطف التي افتقدها من خلال غياب والديه أو أحد والديه. لذلك على العوائل، على الوالدين، أن يهتم بإغداق العاطف والحب والحنان على الأبناء من أجل ضمان استقامة الأبناء وإثراء نفوس الأبناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، يا نفس لا تعصي الإله،
قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود هلا اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود أفلا نظرت إلى الثرى أفلا نظرت إلى الثرى.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
رسول الله.
أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترات في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي.